الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وقفنا في درسنا فيما دونه الإمام النووي عليه رحمة الله رحمة واسعة على كتاب السلام، وبدأنا في الحديث 50 بعد 800. قال عليه رحمة الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله آدم صلى الله عليه وسلم قال: اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. متفق عليه. هذا الحديث يدل على فضيلة عظيمة من فضائل السلام، وهو أنه متلقن من الله من الملائكة بأمر الله عز وجل، وأنه مما شرع ليس في الأرض، إنما حين خلق آدم، وآدم إنما أهبط بعد ذلك في الأرض، وأن الله عز وجل جعل هذا السلام تحية لآدم ولذريته، فهي تحية الأنبياء ومن اتبعهم. فهذا الحديث أخذنا جزء منه، ففي قوله صلى الله عليه وسلم: اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فجاءهم فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. فيه أن الوارد على الجلوس من القوم أنه يسلم عليهم بقول: السلام عليكم، وتقدم تفصيل ذلك. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. والأصل أن السلام يرد ب: وعليكم السلام ورحمة الله، ليس بالسلام عليك، إنما وعليكم السلام. وهذا استشكله بعض العلماء، فقالوا: هذا القول من الملائكة إما أنه على جهة تعليم التحية الابتدائية، لأن الله عز وجل قال له: اذهب إلى أولئك نفر من الملائكة جلوس، فسلم عليهم، فانظر ما يحيونك. فهم حيوه تحية التعليم والابتداء بالسلام، فهي تحيتك وتحية ذريتك، يعني حي بها غيرك وتحيي بها ذريتك من بعدك. أو أن الشريعة، شريعة الإسلامية، وردت بخلاف ذلك، أي بتقديم الخبر. في هذا الحديث قال: فزادوه ورحمة الله. فيه مشروعية، قال ابن حجر: فيه مشروعية الزيادة في الرد على الابتداء، وهو ما حكمه؟ مستحب، الرد بالمثل ما حكمه؟ واجب، والزيادة مستحبة. قال: وهو مستحب بالاتفاق لوقوع التحية في ذلك، في قوله تعالى: فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فلو زاد المبتدئ ورحمة الله استحب أن يزاد وبركاته. فلو قال: فلو زاد وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال ابن حجر: فهل تشرع الزيادة في الرد؟ يعني تقول ورحمة الله وبركاته ومغفرته. وكذا لو زاد المبتدئ على وبركاته، هل يشرع له ذلك؟ قال: أخرج مالك في الموطأ عن ابن عباس قال: انتهى السلام إلى البركة، انتهى السلام إلى البركة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والذي يرد يقول: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: وأخرج البيهقي في الشعاب من طريق عبد الله قال: جاء رجل إلى ابن عمر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. فقال: حسبك إلى وبركاته. انتهى إلى وبركاته. قال: ومن طريق زهرة ابن معبد قال: قال عمر: انتهى السلام إلى وبركاته. ورجاله ثقات، يعني هذا مروي بالسند الصحيح عن عمر وعن ابن عمر وعن ابن عباس. قال: وجاء عن ابن عمر الجواز. فأخرج مالك أيضا في الموطأ عنه أنه زاد في الجواب والغاديات والرائحات. وأخرج البخاري في الأدب المفرد من طريق عمرو بن شعيب عن سالم مولى ابن عمر قال: كان ابن عمر يزيد إذا رد السلام، فأتيته مرة فقلت: السلام عليكم، فقال: السلام عليكم ورحمة الله. ثم أتيته فزدت وبركاته، فرد وزاد وطيب صلواته. ومن طريق زيد بن ثابت أنه كتب إلى معاوية: السلام عليكم يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ومغفرته وطيب صلواته. ونقل ابن دقيق العيد عن أبي الوليد بن رشد أنه يؤخذ من قوله تعالى: فحيوا بأحسن منها، الجواز في الزيادة على البركة إذا انتهى إليها المبتدئ. وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي بسند قوي عن عمران بن حسين قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم، فرد عليه وقال: عشرون. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه وقال: عشرون. ثم جاء آخر فزاد وبركاته، فرد عليه وقال: ثلاثون. أخرجه البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة وصححه، وسيأتي الحديث. قال: وكذا فيما قبلها صرح بالمعدود وعند أبي نعيم في عمل اليوم والليلة من حديث علي أنه هو الذي وقع له مع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، يعني الرسول قال: عشر، عشرون، ثلاثون. وأخرج الطبراني من حديث سهل بن حنيف بسند ضعيف رفعه: من قال السلام عليكم كتب له عشر حسنات، ومن زاد ورحمة الله كتب له عشرون حسنة، ومن زاد وبركاته كتب له ثلاثون حسنة. وأخرج أبو داود من حديث سهل بن معاذ عن أنس الجهني عن أبيه بسند ضعيف نحو حديث عمران، وزاد في آخره: ثم جاء آخر فزاد ومغفرته فقال: أربعون. وقال: هكذا تكون الفضائل. وأخرج ابن السني في كتابه بسند واهل من حديث أنس قال: كان رجل يمر فيقول: السلام عليك يا رسول الله، فيقول: عليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه. وأخرج البيهقي في الشعب بسند ضعيف أيضا من حديث زيد بن أرقم: كنا إذا سلم علينا النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. قال ابن حجر: وهذه الأحاديث الضعيفة إذا انضمت قوي ما اجتمعت عليه من مشروعية الزيادة على وبركاته. وللعلم الشيخ الألباني رحمه الله حسن زيادة وبركاته والحق الذي ومغفرته، والحق أن أكثر العلماء على تضعيف هذا الحديث، وأن الزيادة على وبركاته لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والقول بالوقوف على وبركاته أسلم لثبوت عن عمر وابن عباس وابن عمر، وابن عمر اختلفت الرواية عنه، ولو زاد قد لا ينكر عليه، لأن هذه الزيادات الروايات وإن كانت ضعيفة إذا انضم بعضها إلى بعض قوي الاستدلال بها كما قال ابن حجر، يعني تدل على مشروعية الزيادة على وبركاته، والله تعالى أعلم. وسيأتي في كيفية السلام في الباب اللاحق. قال عن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، وإبرار المقسم. متفق عليه، هذا لفظ إحدى روايات البخاري. هذا الحديث ماذا فيه لهذا الباب؟ الإمام قال: باب فضل السلام والأمر بإفشائه. هذا فيه إفشاء السلام، فيه الأمر بإفشاء السلام، فيه الأمر بإفشاء السلام. وإفشاء السلام عند العلماء مستحب، ما معنى إفشاء السلام؟ قال القرطبي رحمه الله: وإفشاء السلام إظهاره وإشاعته وإقراءه على المعروف وغير المعروف، يعني تلقيه على من تعرف وعلى من لا تعرف، يعني على كل مسلم. وقال ابن الجوزي رحمه الله في شرح المشكل: وأما إفشاء السلام فهو إظهاره ونشره، وذلك مما يوجب الود ويرفع التشاحن. وقال النووي رحمه الله: والسلام أول أسباب التألف ومفتاح استجلاب المودة، وفي إفشائه تمكن ألفة المسلمين بعضهم لبعض، وإظهار شعارهم المميز لهم من غيرهم من أهل الملل، مع ما فيه من رياضة النفس ولزوم التواضع وإعظام حرمات المسلمين. وقال ابن حجر: والإفشاء الإظهار، والمراد نشر السلام بين الناس ليحيوا سنته. وأخرج البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن ابن عمر: إذا سلمت فأسمع فإنها تحية من عند الله. قال النووي رحمه الله، يقول ابن حجر: أقله أن يرفع صوته بحيث يسمع المسلم عليه، فإن لم يسمعه لم يكن آتيا بالسنة. ويستحب أن يرفع صوته بقدر ما يتحقق أنه سمعه، فإن شك استظهر. يعني إذا شك هل سمعه أم لا يرجح ويرفع صوته حتى يقطع الشك. ويستثنى من رفع الصوت، يقول بالسلام، ما إذا دخل على مكان فيه إيقاظ ونيام. وقوله في هذا الحديث: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض. وعيادة المريض زيارته وتفقده. وسميت زيارة المريض بالعيادة لأنها تعود وتتكرر، وفيها أجر كبير عظيم، وسيأتي لها باب خاص قريب، سيأتي عقد الإمام رحمه الله عليها بابا سيأتي قريبا، واتباع الجنائز كذلك سيأتي، ونصر الضعيف وعون المظلوم، ونصر الضعيف وعون المظلوم. قال ابن حجر: أما نصر الضعيف المذكور هنا لم يقع في أكثر الروايات من حديث البراء هذا، وإنما وقع بدله إجابة الداعي. والذي يظهر لي ابن حجر، والذي يظهر لي أن إجابة الداعي سقطت من هذه الرواية، وأن نصر الضعيف المراد به عون المظلوم الذي ذكر في غير هذه الطريق. ويؤيد هذا الاحتمال أن البخاري حذف بعض المأمورات من غالب المواضع التي أورد الحديث فيها اختصارا، يعني أمرنا بسبع، أمرنا بعيادة المريض، أمرنا بكذا، هذه حق المسلم على المسلم. الإمام أورد هذا اللفظ لهذا الغرض الذي بوب عليه، وهو الأمر بإفشاء السلام. فرواية البراء هي التي فيها الأمر بإفشاء السلام فقط. قال القرطبي: ونصر المظلوم عانته على ظالمه وتخليصه منه، وإبرار المقسم. قال القرطبي: هو إجابته إلى ما حلف عليه، ولكن إذا كان على أمر جائز. وقال النووي: إبرار المقسم المأمور به في الأحاديث الصحيحة إنما هو إذا لم تكن في الإبرار مفسدة ولا مشقة ظاهرة، فإن كان لم يؤمر بالإبرار. وقال ابن حجر: إبرار المقسم أي بفعل ما أراده الحالف، يعني يحلف عليك بكذا، فمن حق أخيك عليك أن تبر قسمه بأن تفعل ما أقسم عليه. قال: إبرار المقسم أي بفعل ما أراده الحالف ليصير بذلك بارا. واختلف في ضبط السين هل هو إبرار المقسم أو المقسم. قال اختلف ابن حجر يقول في ضبط السين، فالمشهور أنها بالكسر وضم أوله مقسم على أنه اسم فاعل، وقيل بفتحها مقسم أي الإقسام. والله أعلم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: فيه الحث العظيم على إفشاء السلام وبذله للمسلمين كلهم من عرفت ومن لم تعرف. وبوب عليه بقوله في صحيح مسلم: باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، وأن محبة المؤمنين من الإيمان، وأن إفشاء السلام سبب لحصولها. قال: باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، وأن محبة المؤمنين من الإيمان، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، وأن محبة المؤمنين من الإيمان، وإن إفشاء السلام سبب لحصولها. فقوله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، قال النووي رحمه الله: هو على ظاهره وإطلاقه، هو على ظاهره وإطلاقه، ف فلا يدخل الجنة إلا من مات مؤمنا وإن لم يكن كامل الإيمان. فهذا هو الظاهر من الحديث، يعني لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. إن كان كامل الإيمان دخل الجنة بلا سؤال ولا حساب ولا عذاب، بلا عذاب. وإن كان ناقص الإيمان إن شاء الله أدخله الجنة مع أول الداخلين، وإن شاء عذبه بنقص إيمانه ثم دخل الجنة. أما غير المؤمن لا يدخل الجنة. وهذا محل إجماع بين الأمة ولا يشك فيه مسلم، فلن تدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. فلو جاء الإنسان بكل الصالحات ولم يؤمن ما نفعه ذلك. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالإيمان هو شرط دخول الجنة، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. قال النووي رحمه الله: معناه لا يكمل إيمانكم حتى يصلح حالكم، لا يكمل إيمانكم ولا يصلح حالكم في الإيمان إلا بالتحاب. قال معناه لا يكمل إيمانكم ولا تؤمنوا حتى تحابوا، معناه لا يكمل إيمانكم ولا يصلح حالكم في الإيمان إلا بالتحاب. وقال الشيخ أبو عمرو: معنى الحديث لا يكمل إيمانكم إلا بالتحاب، ولا تدخلون الجنة عند دخول أهلها إذا لم تكونوا كذلك. وهذا الذي قاله محتمل والله أعلم. إنه يقول معناه لا يكمل إيمانكم ولا يصلح حالكم في الإيمان إلا بالتحاب. قال: ولا تؤمنوا حتى تحبوا. وقال الشيخ أبو عمرو رحمه الله: معنى الحديث لا يكمل إيمانكم إلا بالتحاب، ولا تدخلون الجنة عند دخول أهلها، يعني مع أول الداخلين، إذا لم تكونوا كذلك، أي متحابين، إيمانكم كامل. وهذا الذي قاله محتمل والله أعلم، يعني الدليل يحتمله. وقال القرطبي: ومعنى قولي لا تؤمنوا حتى تحابوا أي لا يكمل إيمانكم. لماذا يقولون لا يكمل إيمانكم؟ يعني ليس من نواقض الدين والإسلام أن يبغض الإنسان أخاه، إذا أبغضه كفر، فيدل على أن التحاب من كمال الإيمان وليس من أصله. قال القرطبي: ومعنى قولي ولا تؤمنوا حتى تحابوا أي لا يكمل إيمانكم ولا يكون حالكم حال من كمل إيمانه حتى تفشوا السلام الجالب للمحبة الدينية والألفة الشرعية. وقوله: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. قال النووي رحمه الله: وبدوا السلام، والسلام على من عرفت ومن لم تعرف، وإفشاء السلام كلها بمعنى واحد. وفيها لطيفة أخرى، وهي أنها تتضمن رفع التقاطع والتهاجر والشحناء وفساد ذات البين التي هي الحالقة، وأن سلامه لله لا يتبع فيه هواه ولا يخص أصحابه أحبابه به. والله سبحانه وتعالى أعلم الصواب. يعني النووي رحمه الله يستنبط من الأمر بإفشاء السلام الإخلاص في السلام، لأن إذا الإنسان أخلص قصد به وجه ربه وقصد وجه الله وطلب الأجر من الله في السلام، يقتضي من الإنسان أن لا يخص به أحدا دون أحد، إنما يسلم على كل أحد، لأن مقصوده الأجر من الله والقيام بحقه وما أمر به. أما إذا خص به المعرفة فيكون سلامه لم يقصد به وجه الله، لأن السلام أجره لكل أحد سواء، فإذا قصر في السلام على كل الناس وخص به طائفة ممن يعرفهم يكون سلامه لأجل الناس ليس لله. فيقول النووي رحمه الله: وفيها لطيفة، وأن سلامه لله لا يتبع فيه هواه ولا يخص أصحابه وأحبابه به، هذا مقتضى الإخلاص في السلام، فإذا خص به قد يخرج من الإخلاص فيه. وقال ابن حجر: قال ابن العربي: فيه أن من فوائد إفشاء السلام حصول المحبة بين المتسالمين، وكان ذلك لما فيه من ائتلاف الكلمة لتعم المصلحة بوقوع المعاونة على إقامة شرائع الدين وإخزاء الكافرين، وهي كلمة إذا سمعت أخلصت القلب الواعي لها عن النفور إلى الإقبال على قائلها. يعني يقول: من فوائد إفشاء السلام حصول المحبة بين المسلمين، وإذا حصلت المحبة حصل الائتلاف واجتمعت الكلمة فتعاون المسلمون مع بعضهم وقاموا بمصالحهم وزال النفور من بينهم، هذا من فوائد إفشاء السلام. قالوا عن أبي يوسف عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، هذا بالتخفيف ليس بالتشديد، التشديد خطأ، عبد الله بن سلام: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام تدخل الجنة بسلام. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث فيه الأمر بإفشاء السلام وأنه من أسباب دخول الجنة، أفشوا السلام تدخل الجنة بسلام. ولهذا الحديث قصة، فعن عبد الله بن سلام قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، أي هرعوا إليه ينظرون إليه، وقيل قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت في الناس لأنظر إليه. وعبد الله بن سلام كان يهوديا، قال: فجئت في الناس لأنظر إليه، فلما استبنت وجهه، يعني تبين لي وجهه، فلما استبنت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، وكان أول شيء تكلم به أن قال: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا والناس نيام تدخل الجنة بسلام. تحمل هذا الحديث وهو في حال عدم الإسلام، ثم بلغه بعد أن أسلم. وفيه قصص، عبد الله بن سلام مع اليهود كان حبرا من أحبارهم، ولكن لما أسلم ذموه. قال ابن حجر: واستدل بالأمر بإفشاء السلام على أنه لا يكفي السلام سرا، بل يشترط الجهل، بل يشترط الجهر، يعني استدل من استدل أو استدل بالأمر بإفشاء السلام على أنه لا يكفي السلام سرا، بل يشترط الجهر، وأقله أن يسمع في الابتداء أو يسمع في الابتداء وفي الجواب، ولا تكفي الإشارة باليد ونحوه. وقد أخرج النسائي بسند جيد عن جابر رفعه: لا تسلم تسليم اليهود، فإن تسليمهم بالرؤوس والأكف، ويستثنى من ذلك حالة الصلاة، فقد وردت أحاديث جيدة أنه صلى الله عليه وسلم رد السلام وهو يصلي إشارة، وسيأتي وكيف يرد إشارة. وكذا من كان بعيدا بحيث لا يسمع التسليم يجوز السلام عليه إشارة ويتلفظ مع ذلك بالسلام، أي الملقي والراد إذا كان بعيدين يرفع يده بالتسليم له إشارة ويتلفظ مع ذلك بالسلام. قال: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام. إطعام الطعام تقدم فضائله، وصلوا الأرحام تقدم، وصلوا والناس نيام سيأتي تدخل الجنة بسلام. قال الصنعاني في السبل: إخبار بأن هذه الأفعال من أسباب دخول الجنة، وكأنه بسببها يحصل لفاعلها التوفيق وتجنب ما يوبقها من الأعمال وحصول الخاتمة الصالحة. يقول: قول الرسول عليه الصلاة والسلام تدخل الجنة بسلام إخبار بأن هذه الأفعال من أسباب دخول الجنة، وكأنه بسببها يحصل لفاعلها التوفيق وتجنب ما يوبقها من الأعمال، يبعد الإنسان عن الجنة وحصول الخاتمة الصالحة. فمن واظب على هذه الأعمال الأربعة دخل الجنة بسلام، لم يعذب، وحفظ بأسباب ذلك في الدنيا من الأعمال التي توبق العبد ومن سوء الخاتمة عند الممات. والأحاديث بفضل السلام وإفشائه كثيرة جدا. روى الطبراني وغيره عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض، فأفشوه بينكم أو فأفشوه فيكم، فإن الرجل إذا سلم على القوم فردوا عليه كان له عليهم فضل درجة لأنه ذكرهم، فإن لم يردوا عليه رد عليه من هو خير منه وأطيب. وعند الحاكم: أفشوا السلام بينكم تحابوا. كما أنه مما يوجب لصاحبه المغفرة والجنة. فعن المقدام بن شريح عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: إن من موجبات المغفرة بذل السلام وحسن الكلام. إن من موجبات المغفرة بذل السلام وحسن الكلام. رواه الطبراني. وفي السلسلة الصحيحة: أفشوا السلام وأطعموا الطعام تورثوا الجنان. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. رواه أبو داود. أي أخص الناس برحمة الله ورضوانه ودخول جنته ورحمة ربه من يبدأ الناس بالسلام. إن أولى الناس بالله، أقربهم وأخصهم برحمته ورضوانه وأمثلهم لأمره وأطوعهم لقوله، أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. وهو أيضا من أسباب السلام والرفعة. فعن البراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام تسلموا. رواه أحمد. وعند الطبراني: أفشوا السلام كي تعلوا، وهو صحيح الجامع، وهو صدقة يتصدقها الإنسان على نفسه. قال صلى الله عليه وسلم: وتسليمك على الناس صدقة. ففضائل السلام كثيرة. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. رواه ابن ماجه. أي لكثرة الخير الذي فيه، فإن فرط في السلام فرط في خير كثير. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أبخل الناس من بخل بالسلام. وقال أبو بكر للأغر المزني: لا يسبق أحد إلى السلام. كم باقي الوقت؟ فما قلت المحبة والتآلف بين المسلمين إلا لما قل إفشاء السلام بينهم. وهذا على خلاف ما كان عليه الصحابة عليهم رضوان الله. ولذلك ختم الإمام هذا الباب بذكر هدي السلف في السلام والصحابة على الخصوص. قال: وعن الطفيل ابن أبي بن كعب أنه كان يأتي عبد الله بن عمر فيغدو معه إلى السوق، قال: فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله على سقاط ولا صاحب بيعة أو بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه. قال الطفيل: فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني إلى السوق، فقلت له: ما تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها ولا تجلس في مجالس السوق وأقول اجلس بنا هاهنا نتحدث؟ فقال: يا أبا بطن، وكان الطفيل ذا بطن، إنما نغدو من أجل السلام، نسلم على من لقيناه. رواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح. هذا الحديث أيها الأثر فيه حال بيان حال الصحابة رضي الله عنهم وحرصهم على إفشاء السلام وإظهار شعار الإسلام وتمسكهم بالسنة وتربية الناس عليها والحرص على كسب الحسنات ومداعبة الشيخ وملاطفته لتلميذه وتكنيته بما فيه. عن الطفيل ابن أبي بن كعب، أبي بن كعب الخزرجي الصحابي المعروف، والطفيل ولده قيل ولد في عهد النبوة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ومن التابعين، لم ير النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان يأتي عبد الله بن عمر، فيه الحرص على مصاحبة العلماء وإتيانهم، فيغدو معه إلى السوق، والغدو الذهاب في أول الصباح يعني في أول النهار. فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله على سقاط. السقاط هو الذي يبيع السقط ورديء المتاع. لم يمر عبد الله على سقاط ولا صاحب بيعة أو بيعة يعني بيع ولا مسكين ولا أحد، ولا أحد يشمل المسكين، ولكن نبه عليه للاختصاص ولبيان أن عبد الله بن عمر لم يفرق بين أحد ولا أحد إلا سلم عليه. قال الطفيل: فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني إلى السوق، يعني قال اتبعني، فقلت له: ما تصنع بالسوق؟ يعني السوق ليذهب للسوق ماذا يفعل؟ لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها ولا تجلس مجالس السوق، لا تشتري ولا تبيع ولا تعرف حال السوق ولا شيء، ولا تجلس مجالس السوق مع الناس، وأقول اجلس بنا ها هنا نتحدث، يعني بدل ما نذهب للسوق نجلس في مجلسنا هذا الذي أتيتك به فيه للاستفادة منك، اجلس بنا ها هنا نتحدث. فقال: يا أبا بطن، وهذا فيه تكنية الصاحب لصاحبه من باب الملاطفة والمداعبة، ليس من باب التعيير، فالتعيير لا يجوز، ولكن باب الملاطفة. وكان الطفيل ذا بطن، وهذا التعبير يشعر أن أصحاب البطون في زمانهم كانوا قلة، صح؟ وإلا لم يشتهر به، إنما نغدو من أجل السلام، نسلم على من لقيناه. فهذا فيه حرص الصحابة على إفشاء السلام على كل أحد، وتخصدهم ذلك، وذهابهم لمجامع الناس للتسليم عليهم ليس لغرض آخر. قال: باب كيفية السلام. نقف عند هذا، نقف هنا. سؤال كم بقي؟ عشر. نجيب عن هذا السؤال. يقول: هل على المرأة أن تغتسل، أن تغسل شعرها عند الغسل من الجنابة أو الحيض؟ أما عند الغسل من الحيض فواجب أن تدلك شعرها دلكا شديدا وأن توصل الماء إلى أصول شعرها. وأما عند الجنابة فلا يلزمها أن توصل الماء إلى أصول شعرها، إنما يكفيها أن تأخذ ثلاث حفنات فتصبها على رأسها ويكفيها ذلك. ثبت هذا عن عائشة عند مسلم، وأنكرت على عبد الله بن عمرو قال: ألا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل ولا أزيد أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات. إذا صلى الرجل ولم يقل دعاءه لختم الوضوء فهل هذا يبطل صلاته؟ إذا قلت يبطل الوضوء، السؤال له وجه. هذا من الفضائل التي تقال بعد الوضوء، فالوضوء صحيح والصلاة صحيحة. أم إذا نسي أن يقولها، سواء نسي أو غير ذلك، هذا مستحب وفضل. فإذا نسيه الإنسان ولم يتذكره وضوءه صحيح، ولو تذكره وتركه عمدا وضوءه صحيح. هذا من الفضائل. عقب يعني كمن صلى ثم ترك الأذكار بعد الصلاة، هل صلاته صحيحة أم باطلة؟
مسجلة. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.